صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب مظلوم كربلاء ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيمة إلي خالعة الزمام كلانا في الهوى صعب مرامي نفرت وما علي بذاك بأس نفوري من أعاجيب الأنام جانبت المسرة والملاحي كما جانبت أبلاء لآمي أبي غدرك بي فإني أبين يا دهر غدرك بي فإني وجدتك غير بر بالكرام كغدرك في بني الهادي علي يا غياث الخلق الأزل رميته بسهم الغدر ظلما كرم الصيد في البلد الحرامي فبعضهم
في السجون قضى وبعض بحد السيف دام إثر دايا ذكر الحسين فأي عين تصون دموع صون احتشايا وطفل بالسهام له فطام وكيف فطام الطفل بالسهام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هنالك ثلاثة عوامل تؤثر على حياة الإنسان ومسيرته في هذه الحياة الدنيا. أولا العامل الوراثي، وثانيا العامل التربوي، وثالثا البيئة. تحدثنا في الليالي الماضية بشكل مختصر عن العامل الوراثي وأهميته في التأثير على شخصية الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وذكرنا قضية الإمام أمير المؤمنين حينما أراد أن يتزوج بعد وفاة الزهراء سلام الله عليها بفاطمة الكلابية، ذهب إلى عقيل قال انظر لامرأة ولدتها الفحولة من العرب لتلد لي ولدا ينصر ولدي الحسين في طف كربلاء. فإن الإمام ينظر إلى الشجاعة وهذا العامل الكبير. العامل الثاني هو العامل التربوي. لا شك مهما كانت العامل الوراثي له تأثيرا كبيرا على حياة الإنسان، يبقى العامل التربوي هو أقوى منه. إذا بذل الإنسان جهوده وسعى أن ينمي هذا العامل في التأثير على المجتمع، لا يقول أن هذا الشاب أو أن هذا الطفل أبوه إنسان غير صالح، إنسان سيء، فإذا نحن نيأس منه. لا، الإسلام فتح المجال للتربية، لأن التربية عامل أقوى من هذا العامل الوراثي. وهنالك أمر آخر، أنه العامل الوراثي قد يكون هذا الطفل وهذا الشاب لا يأخذ من أبيه مباشرة، وإنما يأخذ من أجداده، لأنه حينما تريد أن تنعقد النطفة تضطرب هذه الأشباه فيأخذ شبها ما، والتفصيل في ذلك في محله. العامل الثالث الذي هو مراد البحث هو عامل البيئة. اليوم البيئة تشكل خطرا كبيرا على المجتمع. اليوم مشكلة الحضارة في هذا العالم هي مشكلة البيئة، هذه البيئة التي جلس العلماء وأرخصوا من أوقاتهم وتعبوا وفكروا لكي يحلوا هذه المشكلة، ولكن كلما يبدأون بحل شيء تبدأ المشاكل الأخرى. والسؤال هل الإسلام جعل حلا لهذه المشكلة، لمشكلة العصر؟ الآن اليوم الآن لما تطلع برا تشوف الجو ملوث، لما تروح إلى أرقى منطقة في العالم التي تدعي الحضارة والتقدم تلاحظ أنه الجو ملوث، الماء الذي يشربونه ماء ملوث، الأرض اللي يسكنون عليها ملوثة، جو البيت حتى إذا استعملوا كل المبيدات ترى أن الجو ملوث أيضا. إذن هذا العالم الذي يحيط بنا من كل شيء، هذا القماش اللي تلبسه هو عامل في التلوث، السجاد الفاخر اليوم اللي تجلس عليه هو عامل أيضا للتلوث، كل شيء في الحياة اليوم أصبح عاملا لتلوث البيئة. ولكن الإسلام الذي هو واكب منذ 14 قرن وإلى الآن، واكب مسيرة الإنسان وكان مع الإنسان في كل صغيرة وكبيرة، حتى في بعض الروايات حتى أرش الخدش، هذا خدش الإنسان، حتى هذا الإسلام جاء لحكم، يعني يدل على أن هذه المشكلة الكبيرة اللي راح تتعرضها البشرية لا شك الإسلام وضع الحلول إلى ذلك. ولكن لما نذهب إلى معنى البيئة، عدنا معنيا المعنى العلمي، ما هي البيئة؟ البيئة يقولون كل شيء هو خارج الإنسان، هذا العالم الذي يحيط بالإنسان أو يحيط بالحيوان أو يحيط بالنبات، هذا العالم الخارجي هذا يسمى بالبيئة. ولكن هنالك تعريف عام، طبعا العلماء ذكروا تعاريف كثيرة للبيئة، الآن ما عدنا متسع لذكر كل هذه التعاريف، ولكن المعنى العام للبيئة أنها المؤثرات والظروف الخارجية الموجودة في هذه الحياة، يعني كل شيء خارجي. من باب المثال هذا العنوان العام ما يشمل البعد المادي فقط وإنما أبعاد أخرى، يعني التلوث البيئي في بعد الاقتصاد، في بعد السياسة، الاجتماع، الحياة اليومية، كل صغيرة وكبيرة. واليوم ترى أن العلماء تدخلوا في هذه الهندسة الوراثية، قبل فترة بسيطة في مونتريال بكندا صار مؤتمر 132 دولة اشتركت فيه. شنو عمل هذا المؤتمر؟ يبحث في قضية البذور المعدلة وراثيا. الآن لما تروح إلى الولايات المتحدة هذا القمح 50% من ذلك القمح، من ذلك القمح الذي يصدرونه معدل وراثيا، يعني قد يؤذي البشرية، يعني اليوم قد تنتقل الحرب من عالم السلاح اللي الآن موجود من القنبلة الذرية، قد يتحول السلاح إلى الحرب البيولوجي، هذه الحرب البيولوجية لها تدمير لحياة الإنسان، يعني يكفي أنه تأتيك بذرة معدلة جينيا ساحبين من عدها بعض الجينات، لما الإنسان يأكل الحاصل من هذه البذرة يصاب بالأمراض الفتاكة اللي ما في مجال أبدا. اليوم العالم عالم المادة والغذاء أيضا يشكل خطر. من باب المثال المشكلة أنه يجربون هذه القضايا المعدلة وراثيا وجينيا، وين يجربوها؟ بالعالم الثالث. هذا فول الصويا جربوه بالهند كان معدل وراثيا، وإذا انتشر هذا الوباء في كل الهند شنو انتشر؟ انتشر مرض الحساسية، لأنه كانوا خطأنين في نقل جين من مكان إلى آخر. زين العالم كله خاف، أحس بالخطر، يعني ماذا؟ يعني البيئة اليوم، حتى اليوم الفاكهة البرتقالة لما تأكلها شوف ما لها طعم، البرتقال ما لها طعم، الفاكهة تأكلها اليوم ما لها طعم أبدا، وين الفاكهة اللي كانت في السابق؟ وآبائنا لما يأكل فاكهة كانت تؤثر نفس الوقت، تؤثر على خلاياه، تؤثر على نشاطه، اليوم تأكل الفاكهة طعم ما فيها، ليش؟ لأن كل هاي البيوت البلاستيكية هي التي كل شيء ما يجي في وقته. لذلك اليوم الحرب غيرت إلى عالم آخر، اليوم هذا التعديل الوراثي في عالم الجينات وفي عالم الزراعة أيضا يهدد البشرية. على كل حال هذا بلاء مبتلين فيه احنا. إذا أذكر لك عن البعد الغذائي، إذا أذكر لك ساعتين ما راح يكفيني الوقت أبدا. هذه مقدمة نوصل إلى أصل البحث. على كل حال الإنسان بإمكانه يطالع كتاب الفقه البيئة لسماحة آية الله العظمى. الشيرازي ذكر في الواقع أنا بحثت كثير لما كنت أنظر وأحاول أن أحضر للبحث، نظرت كثير من الكتب البيئية ولكن بحث بهذا الاكتمال وبهذه النظرة الإسلامية أنا ما وجدت، أنا حسب الاستقراء الناقص لي ما وجدت. على كل حال كتاب يستحق المطالعة. فهذه البيئة وهذه مشكلة الحضارة اليوم الإسلام وجد لها حلا، ولكن مو فقط البعد المادي، هناك المشكلة وتلوث المجتمع. تارة مجتمع يتلوث بهذا الجو، بهذا الهواء، بهذه البيئة التي تحاط بنا، ولكن الأخطر من ذلك أنه الأفكار الفاسدة والتلوث الفكري والاجتماعي الذي أحاط بنا من كل جانب. وين ما تروح اليوم ترى أن الفساد أمامك أينما تنظر. إذا ولدك اليوم تبعثه إلى المدرسة يمكن تبعثه وأنت قلبك لا يطمئن. ليش؟ يمكن قد يأتي بالفساد من هناك، يمكن قد يأتي بالمخدرات من هناك. اليوم هذه المخدرات التي تشكل مرض العالم، تهدد العالم، واليوم الدول عجزت عن ذلك لأنه عصابات كبرى تتدخل في ذلك. فإذا اليوم هذا المرض، المرض البيئي، مرض الحضارة، التلوث الاجتماعي، هذا الفساد الذي انتشر في كل مكان، وين ما تروح تلاحظ هذه الحالة الموجودة. حتى الطفل، الطفل اليوم في رحم الأم يتأثر بتلوث البيئة. يعني ماذا؟ يعني الأم إذا شربت دخان دخنت، ها؟ هذا الدخان راح يأثر على الطفل. إذا الأم عصبت هذا يأثر على الطفل. إذا الأم فرحت يأثر. يعني ماذا؟ يعني هاي البيئة اللي هو عايش فيها في ذلك المحل الضيق، في ذلك العالم الداخلي يتأثر ويتأثر بالخارج. الآن لما تنظر إلى طفل عاش في مجتمع ثري أو في عائلة ثرية، هذا الطفل يختلف عن ذلك الطفل اللي عاش في عائلة فقيرة، يتأثر نفسيا. الآن هذا الرجل وهذه الامرأة التي عاشت في الأماكن الحارة يختلف عن ذلك الشاب الذي عاش في مكان بارد. يعني الأماكن الاستوائية تختلف عن الأماكن غير الاستوائية. المكان الجبلي تقول هذا عايش في مكان جبلي، حتى أخلاقه، حتى لون البشرة يختلف. يعني ماذا؟ يعني هذا الجو وهذه البيئة تؤثر على الإنسان. اليوم إذا دار الصراع بين زوج وزوجة قد يصير خلاف، هذا لا شك، ولكن إذا دار الصراع بين الرجل والمرأة أمام الطفل، شنو راح يصير بالطفل هذا؟ إذا شوية التفت، شوية التفت إلى حالة هذا الصبي، أنت لما تقع في هذا الصراع شوف الطفل بأي حالة، شوف شلون يتأمل، شلون ينظر. لذلك قد يتعقد هذا الطفل وهذه العقدة تؤثر عليه، ما تبين الآن بعد 40 سنة يفجرها، ولكن شنو السبب؟ تروح إلى علماء النفس يقولوا ما ندري إحنا، ما وصلنا إلى نتيجة. لذلك من أكبر الأخطاء اليوم الزوج والزوجة إذا وقعا في صراع وفي نزاع أن يظهر ذلك أمام الطفل هذا. هذا أولا. وثانيا ترى بعض الآباء أيضا يصيبون الأطفال بإصابات كبيرة. ابنك لما يخطأ وهو معرض يسموه جاهل، يسموه طفل. يعني ماذا؟ يعني معرض للخطأ. الكبير اللي عنده تجارب يعرض للخطأ، فكيف بهذا الطفل؟ طبيعي يعرض، ولكن إذا أهنت شخصيته، شوف حتى الطفل الصغير عنده شخصية، إذا أهنت شخصية هذا الطفل راح يتأثر، راح يتأثر سلبا. واحد من أصدقائي يقول أنا جيت من خارج العمل شفت ابني يلعب بالتراب ويا الأطفال، قلت له يا حيوان ماذا تصنع؟ تقول بس هذه الكلمة اتعقد هذا الطفل، كان من الليل إلى الصباح يبكي.
هسه هذا بكى وبين، ولكن بعض الأطفال ما راح يبين عليهم هذا، يمكن عقدة نفسية وراح يتكون إلى ازدواجية في الشخصية. وين راح تعرف ذاك؟ وين راح يبين هذا؟ بكرة مع زوجته راح يفرغ هذه العقدة اللي قلت له يا حيوان. هذا المستقبل راح يكشف عن ذلك. يقول بقي على هذه الحالة، ما تحمل يروح إلى المدرسة، انقطع عن المدرسة، وديت إلى دكاترة في علم النفس وفي الأعصاب ما قدروا عليه أبدا. عرض هذا الطفل للخطر، ليش؟ ارتكاب خطأ بسيط. يمكن الأب يقول هذه كلمة عادية، هذا ابني وأنا حر فيه. لا، مو حر فيه أنت أبدا، هذا أمانة بإيدك، لازم تربيه تربية صحيحة. فإذا هذا التلوث الفكري، هذا التلوث الاجتماعي يجعل من المجتمع واقع خطير أبدا، يؤثر على الحالة الاجتماعية. المجتمع الذي يكون مجتمع صالح ويبتعد عن هذا التلوث الفكري تشوف أنه يعيش في صفاء، ولكن المجتمع الذي لا يعيش في ذلك الله سبحانه وتعالى يسلط عليه ظالم. لما تروح إلى الحجاج، يجي إلى عامر الشعبي، كان فقيه البلاغ، اجى عند الحجاج قال يا حجاج لماذا تظلم الناس؟ ليش تظلمهم؟ عمي بطل من هذا الظلم، غير تعاملك مع الناس. الحجاج قال يا عامر تعال إلي، جاب له دينار كامل من جميع الجهات، من حيث العيار، هذا قضايا أهل الذهب يعرفوها، من جميع من حيث الوزن والعيار والأصل كاملا. قال له شفت هذا؟ قال له نعم. جاب الحجاج وزن هذا، قال له كامل؟ قال له نعم. قال له أخذ هذا وروح إلى السوق. فعلا أنا ما أقصد أهل السوق، أنا كلامي عام للجميع، سيشمل البر والفاجر الكل، هذا كلام الأخضر واليابس كل مع بعض. على كل حال، فذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول أخذت عامر الشعبي، يقول أخذت هذا المال الدينار وديت إلى صراف، بس يمكن إن شاء الله صراف ليكون بالمجلس، أنا كلامي عام أذكر شاهد، ودى إلى صراف شافه قال له هذا دينار مغشوش مو صحيح هذا، أخذه. راح إلى صراف آخر شافه قال له هذا عياره مو صحيح، عياره ناقص. ودى إلى صراف آخر قال له أصلا هذا مو ذهب، هذا نحاس أصفر. لا إله إلا الله. اجل الحجاج نقل الخبر، الحجاج قال له شفت هذه ثلاثة نماذج، الآن جيب هذا الدينار ودي للرجل الفلاني للصراف الفلاني. أخذ الدينار عامر الشعبي ودى إلى الصراف، لما شافه قال نعم هذا ذهب أصلي وعياره كامل ودينار كامل أصلا هذا الدينار. تعجب، راح للحجاج نقله، الحجاج قال هذا المجتمع الذي يظلم بعضه بعضا الله يسلطني عليه حتى أظلمه. المجتمع الظالم، المجتمع الذي لا يرحم بعضه بعضا الله سبحانه وتعالى يسلط عليه ظالم. ولكن المجتمع اللي بيناتهم رحمة، المجتمع اللي بيناته ما يظلم وما يكذب على أخوه، لمن هو يكذب على ذاك مذاكهم راح يكذب عليه. مو قضية الكذب والخداع والغش، لا يتصور واحد هو غش وراح يكون ذكى مراه يغشنا، لا راح يقصون عليك انت بعد، هذا حالة متفشية. اذا ما رحمنا بعضنا الاخر الله سبحانه يسلط علينا من لا يرحمنا ابدا. اجى يوم من الايام رجل عند الامام الصادق، اسمه مصادف، التفت الى الامام الصادق قال له يا مصادف خذ هذه 1000 دينار فقد كثر عيالي، عندي اطفال وعندي عيال كبير وعندي محتاجين أساعدهم وضاقت بي الدنيا، أخذ هذا 1000 دينار وروح تاجر، نص إلك ونص إلي من التجارة. مصادف يقول أخذت هذه الأموال ورحت تاجرت، راح تاجر ورجع، لما رجع جاب للإمام الصادق 2 كيسين. شوف الإجحاف في حق الآخرين، ظلم الآخرين. لما تريد تربح على الناس أربح، ولكن لا تقص هذه الرقاب شوية شوية. الله سبحانه وتعالى يرزقك. الآن الإنسان لما يقضي على الآخرين ويحاول أن يزيد عليهم ويجحف عليهم، وبكرة الله راح يسلط واحد عليك كم راح يجحف عليك. هذا الرجل راح جاب للإمام الصادق بعد ما رجع من السفر 2 كيسين. الإمام الصادق قال له هذا كم؟ قال له هذا مولاي 1000 دينار وهذا 1000 دينار. قال له شلون 1000 دينار ربح؟ يعني المبلغ هو 1000 دينار وجايب لي ربح 1000 دينار؟ قال نعم يا ابن رسول الله. قال ماذا صنعت؟ يقول أنا أخذت البضاعة رحت إلى البلد الفلاني، على باب البلد إحنا وجماعة التجار ما دخلنا إلى البلد، بعثنا واحد شوفوا هاي البضاعة موجودة عند الناس ولا ما موجودة. فعلا راحوا سألوا شافوا البضاعة ما موجودة، فتقاسموا حلفوا تعاهدوا أن يبيعوا بالضعف. يا ابن رسول الله الدينار بعناه بدينارين وهذه 2000 دينار. الإمام الصادق قال له أعطيني أموالي، أخذ أموال الإمام قال له هاي الألف هذه حقك أنا ما أحتاجها، ما أريد هذه الأموال. والله شوف الإمام الصادق قال له يا مصادف هذا على المسلمين، أنت تجحد بحق المسلمين تأخذ هذه الأموال على حساب الآخرين، مع أنه يقول هذا حلال وهذا رزقي. ولكن شوف عبارة الإمام، قال والله يا مصادف إن مجادلة السيوف أهون من طلب الحلال. الإنسان يروح يقاتل ويقتل في الحرب أهون ما يطلب الحلال. زين هذا يقول زين مولاي أنا طلب الدينار حصل الدينارين، شلون العالم اليوم؟ اليوم يمكن مو ضعف عشرات الأضعاف، هذا اللي عنده ما راح يتأثر، ولكن هذا الفقير وهذا المسكين وهذه الطبقة المتوسطة أو الطبقة الفقيرة بالمجتمع هي التي راح تتأثر، هي اللي راح تتألم. وهذه دعوة المظلوم، والله تحرق الإنسان دعوة المظلوم، خلي خاف الإنسان من شيء واحد في هذه الحياة. رجل رايح إلى البحر حتى يصيد سمكة، إنسان فقير صاد له سمكة كبيرة، إجا واحد رجل عنده قوة قال له أعطيني هذه السمكة، قال له عمي هاي السمكة أنا أروح أبيعها وحصل شوية أموال أعطيها لأولادي أشتري لقمة حلال إلى أولادي، قال له أعطينا، ضرب على رأسه وأخذ السمكة. شوف دعوة المظلوم، خوفك خوفك من دعوة المظلوم. رفع يديه إلى السماء قال إلهي جعلتني ضعيفا وجعلته قويا، إلهي انتقم منه. فعلا ذهب إلى البيت وداه السمكة للمرأة، أخذت السمكة وشوتها وجابتها. شوف الانتقام الإلهي، شال من السمكة قطعة أراد أن يأكل، دخل الشوكة في يده، شوكة هاي سلاية ها، دخلت في يده ألمته، صارت ألمه هذا إصبعه صار يألمه، ما تحمل الألم راح إلى الدكتور إلى الطبيب قال له لازم تقطع للإصبع وإلا يسرى إلى كل الجسد، هذا الآن سمم إصبعك، هذه كانت سمكة سامة، قطعوا إصبعه الألم تكاثر، قالوا له لازم 4 أصابع تقطعهن، قطعهن، قالوا له ما يفيد الألم صار يسري ويسري، قطعوا يده وإذا بالألم صار يسري، قطعوا عضو من أعضائه من يده قطعوها كاملة، خرج إلى الصحراء هائما على وجهه، نام شوية نام وإذا به يستمع إلى منادي يا مسكين اذهب إلى صاحب السمكة روح عنده ورضيه. شو تسوي جاب الصحراء أنت؟ التفت أن هذه دعوة المظلوم، رجع إليه صار يقبله أعطاه أمواله قال له بس أرضى عني، قال لا بأس رضيت عنك. الله سبحانه وتعالى يخاطب موسى يقول يا موسى لو لم يرضي صاحب السمكة لعذبته إلى آخر حياته. دعوة مظلوم، سمكة يمكن ما لها قيمة، لازم نراجع حساباتنا. إذن هذا تلوث المجتمع، أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، لازم ننظر نعيد حساباتنا من جديد تعامل مع الناس. لذلك الله تبارك وتعالى دخل عامليا لرفع هذا التلوث من المجتمع، عامل الأول عامل العاطفة والعامل الثاني عامل العقل، لأن العاطفة وحدها ما تشتغل بالحياة والعقل وحدها ما يشتغل، هذا لازم يكون مثل الزيت والبنزين لازم يكونون مع بعض حتى يحركون الإنسان. وفعلا العاطفة هي المحبة، أول ما أجى الدين ركز على المحبة، لأن المحبة هي تذوب كل هذه الأحقاد اللي موجودة. لذلك أول علاقة بين الزوج والزوجة وجعلنا وخلقنا لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعلنا بينكم مودة ورحمة. أول شيء بين الزوج والزوجة المحبة، أول علاقة بين الرجل وأولاده
المحبة بين الأم وأولادها. ليش؟ لأن الحب إذا انتشر في العالم ما في بغضاء بعد، ما في في العالم مشاكل أبدا. ليش؟ لأن المحبة هي التي تسود العالم. من هنا انطلق الإسلام لإذابة هذا الجليد، لمواجهة هذا الوحش الكافر، هذا التلوث الاجتماعي، مواجهته بالمحبة وبحب أهل البيت سلام الله عليهم. جعل محبة أهل البيت لمواجهة هذا التلوث. ليش؟ لأن المحبة تطهر القلوب، سيما إذا كانت محبة أهل البيت. لذلك في الرواية عن رسول الله: إن الله خلقني، خلق الناس من شجر شتى، وخلقني أنا وعلي من شجرة واحدة، فأنا أصلها وعلي فرعها، وفاطمة لقاحها، والحسن والحسين ثمارها، والشيعة أوراقها. فلو عبد المرء بين الركن والمقام في مكة ألف عام، قل له هذا اللي ما عنده محبة لأهل البيت وما عنده ولاية أهل البيت، فلو عبد المرء بين الركن والمقام ألف عام ثم ألف عام وليس في قلبه محبتنا أهل البيت، أكبه الله على وجهه في نار جهنم. لما تنظر إلى الملائكة تعشق علي، تموت في حب علي بن أبي طالب، ذكرها ذكر علي. شلون بينا بعد احنا؟ شلون لازم نحب اهل البيت؟ شلون لازم نتمسك باهل البيت؟ رسول الله رسول الانسانية، يبعث الى السماء، اسري به الى السماء، واذا به ينظر الى علي بن ابي طالب، قال له: يا ابا الحسن، انت في السماء قبلي؟ التفت اليه جبرائيل، قال: لا يا رسول الله، إن الملائكة تشتاق إلى علي بن أبي طالب، فخلق الله ملكا يشبه علي بن أبي طالب حتى تنظر الملائكة إليه وتتزود من النظر إليه. هكذا تذوب الملائكة، فكيف برسول الله؟ فكيف بهذا العالم اليوم؟ شلون لازم نلتفت الى امير المؤمنين؟ ليش يلومون على هذه المحبة، على هذا الولاء، على هذه العقيدة؟ الم يقل الرسول حينما برز امير المؤمنين لمواجهة عمرو بن عبد ود، ماذا قال رسول الله؟ برز الايمان كله الى الشرك كله. يعني واحد اذا ما يعتقد بعلي بن ابي طالب وينظر الى كتب التاريخ، ينظر إلى كتب التأريخ، ينظر إلى الطبري، إلى ابن كثير، ينظر إلى الصحاح، الكل نقل هذه الرواية وهذه الكلمة. يكفي الاعتقاد بعلي بن أبي طالب عبر هذه الرواية فقط. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حب علي إيمان، وبغضه كفر ونفاق. الأنصار، هاي العلماء العامة يقولون، كانوا يأتون بأطفالهم يعرضونهم على علي بن أبي طالب، يقول له: ولدي، أتحب هذا؟ إذا قال نعم يضمه إلى صدره، ولكن إذا قال لا يعرف هذا الولد مو إله، يضربه عرض الحائط. هكذا الأنصار، وفي عهد رسول الله كان حب علي هو مناط لمعرفة طيب الولادة. فهذا الإنسان اللي يقول الرسول: أعدلكم علي، أقضاكم علي، أفضلكم علي، نجي غير واحد، نقف أمام التعيين الإلهي ونجيب غير واحد، نقول الناس عينوا، بالله هذا كلام صحيح؟ أعطي طفل واحد تقول له هذا الله عينه وهذا الناس عينوا، يا هو أفضل، ويا ريت الناس عينوا، يا ريت، يا ريت مجتمع خاص، لا، وإنما الكل يشتركوا بالقرار. تقول للطفل، تقول له هذا الله عينه وهذا الناس عينه، يا هو أفضل، طفل صغير يفهم المعادلة. فكيف بالعقلاء؟ فكيف بالعالم لا يفهم ذلك؟ تروح إلى الزمخشري في التفسير ينقل هذه الرواية عن رسول الله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا، من مات على حب آل محمد مات مغفورا له. الآية مطور الرواية مطولة: من مات على بغض آل محمد مات كافرا. هذه الفضائل وهذه المزايا لأهل البيت لحب رسول الله، لعشق رسول الله. انظر إلى الروايات، انظر إلى الأخبار. حينما رحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العالم، من هذا العالم، وين كان؟ كان صدره على صدر علي بن أبي طالب. قال: ادعوا لي حبيبي. ذهبت وحدة من نساء النبي، ها، وجابت أبوها، الرسول أعرض عنه. راحت وحدة ثانية جابت أبوها، الرسول أعرض عنه. هم عمي هذا التاريخ يذكر هذا الشيء، مو من عندي. وإذا بعائشة قالت أنه يطلب علي بن أبي طالب. حينما نادوا أمير المؤمنين نظر رسول الله إلى وجه علي، استبشر، ضمه إلى صدره. ومات رسول الله وصدره على صدر علي وفمه على فم أمير المؤمنين. الآن صل على محمد. هذه المحبة، محبة أهل البيت، تطهر القلوب. الآن شيء اللي يجمعنا، وين ما تروح بالعالم، الآن روح إلى أقصى الغرب والشرق، ولكن لما نشوف واحد موالي قلبك كأنه تعرفه 100 سنة، شنو يجمعكم؟ اللي يجمعنا هو ولاء أهل البيت، هي محبة أهل البيت سلام الله عليهم. هذه المحبة اللي لها دور كبير في تطهير هذه النفوس. عبد الله بن مسعود، استمع إلى هذه الرواية وركز عليها. عبد الله بن مسعود يقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلت: يا رسول الله أرني الحق. يعني أنا مغمض، راويني الحق بصراحة، ما في كلام أوضح من ذلك. قال: يا رسول الله أرني الحق. وإذا برسول الله قال: ادخل. يقول عبد الله بن مسعود: دخلت إلى الداخل وإذا بي أنظر إلى علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وهو ساجد وراكع لله وخاشع بحال خشوع وخضوع، يتوجه إلى الله وقد رفع يديه إلى السماء، يقول: إلهي أسألك بمنزلة محمد، بمنزلة رسول الله، عندك إلا ما غفرت للمذنبين من شيعتي. يقول نظرت إلى هذا الموقف. شوف الإمام شلون يحبك، شوف محبة الإمام إلك حتى تعرف شقد لازم أنت تحب الإمام، شلون تتعلق بالإمام، شلون لازم تذوب في حب أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول: إلهي أسألك بمحمد إلا ما غفرت للمذنبين من شيعتي. يقول ابن مسعود: تركت علي بن أبي طالب، وين رحت؟ نظرت إلى رسول الله، وإذا برسول الله يقول: إلهي أسألك بحق علي بن أبي طالب إلا ما غفرت للمذنبين من أمتي. الله أكبر، شوف العلاقة. وإذا انبهر بن مسعود، ماذا يقول؟ تغيرت أحواله، التفت إليه رسول الله، خلص صلاة الرسول بسرعة، التفت إليه قال: يا ابن مسعود، أكفر بعد إيمان؟ ليش تعجبت؟ ليش تغيرت أحوالك؟ أكفر بعد إيمان؟ قال: لا يا رسول الله، ولكن تحيرت، ماذا أقول؟ أنظر إلى كلامك وإلى كلام علي بن أبي طالب، لا أعرف أنت أوجه عند الله أم علي بن أبي طالب. وإذا برسول الله قال له: يا ابن مسعود، في رواية مفصلة قال له: يا ابن مسعود، إن الله خلقني وخلق علي بن أبي طالب والحسن والحسين من نور قدسه. أنوار إلهية مشتركة، أهل البيت خلقوا من نور الله تبارك وتعالى. هذه المنزلة وهذه العظمة، هذه المحبة تجف الدرجة بعد أهم من هذه المرحلة، مرحلة المودة. المودة يعني محبة وطاعة إلى أهل البيت، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. 124,000 نبي كلهم يجون ولكن ما بإمكان واحد أن يطلب أجر على الرسالة. رسول الله يقول ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. وما أريد من عندكم أيها المجتمع، ما أريد من عندك شيء، أريد من عندك شيء واحد، مودة أهل البيت. ولكن شو نسوي بأهل البيت؟ شلون تعامل مع أهل البيت؟ الرسول يقول الرسالة كلها بجهة بشف ومكان آخر. أريد من عندكم المودة، مودة أهل البيت. هذه المودة يحب أهل البيت مع الطاعة. مثال واحد أضرب لك مثال حتى لا يفوتنا الوقت. المثال الواحد هو حجر بن عدي حينما جاء يزور علي بن أبي طالب بعدما ضربه اللعين بن ملجم. اجى يزور الإمام، التفت إليه علي بن أبي طالب قال له يا حجر ما أنت قائل إذا طلب منك البراءة مني؟ قال يا أمير المؤمنين لو قطعت بالسيف أربا أربا. التفت التفت عيش مع كلامه. لو قطعت بالسيف أربا أربا وأضرم لي النار لآثرت ذلك على البراءة منك. هذه المودة، هذا العشق، هذا الذوبان. لما تريد تذوب اليوم تعشق، أعشق أهل البيت، أعشق الإمام أمير المؤمنين، ذوب في حب أهل البيت. شوف أهل البيت شلون يقفون معك، والله يقفون معك في السراء والضراء. بس خلي شوية نحرك نفسنا، خلي نربط نفسنا اليوم العالم عالم الإمام الحجة سلام الله عليه. خلي احنا نعيش مع الإمام، خلي نذكر الإمام. دعاء الندبة، إذا ما اشتركت بمكان بيتي أنا وجالس أقرأ دعاء الندبة، شوية أبكي، شوية أعيش في هذا الواقع، واقع الإمام الحجة سلام الله عليه. خلينا نعيش في أجواء الانتظار. اليوم نقول اللهم عجل فرجه، لما هذا مجتمعنا وهذا ولا شبابنا. والله لما أنظر إلى شباب المجلس قلبي يطير فرحا، أقول عدنا أمل، عدنا شباب بعد باقين، عدنا أمل فيهم أمام هؤلاء وذلك الجم الغفير من الفساد ومن الشباب الطائش. لما ننظر إلى شبابنا أنه أمل عدنا، الإمام الحجة شلون يظهر وأنصار بعدهم ما مكتملين. إذن هذه المودة وهذه المحبة لأهل البيت سلام الله عليهم تقربنا. لما تنظر إلى الزهراء سلام الله عليها، تنظر إلى محبتها إلى رسول الله ومحبة الرسول إلى فاطمة، إذا دخلت عليه قام رسول الله، يعني الكون كل قام لفاطمة. ينحني رسول الله ويقبل يديها، يعني الكون كل يخضع لفاطمة سلام الله عليها. هذه فاطمة الزهراء، فاطمة مضعة مني، من آذاها فقد آذاني. انظر إلى حبها إلى أولادها. تدري الأم لها محبة خاصة، سيما إذا عرفت الولد هذا بعد أيام الأولى من حياة الحسين، الأيام الأولى من حياة أبي عبد الله سلام الله عليه. تعرف الزهراء أن هذا ولده راح ينقتل، شلون محبة؟ يعني كلما تنظر إلى الإمام سلام الله عليه هذه دموع الزهراء تنزل، كلما تنظر وتذكر واقعة الطف. لأن الرسول هو الذي أخبرها كرارا ومرارا على مقتل سيد الشهداء. لذلك هاي الأم لما تدري هذا أول أيامه تعرف أن هذا الولد سيقتل. من يقتلوا هذه الأمة؟ هذه الأمة الظالمة هي التي تذهب وتقتل. لذلك تلاحظ الزهراء سلام الله عليها إلها مواساة خاصة، إلها محبة خاصة مع من؟ مع الذين يبكون على ولده الحسين. لذلك الرواية تقول لما أخبرها الرسول بمقتل أبي عبد الله الحسين صار يبكي رسول الله، وصارت تبكي فاطمة سلام الله عليها. ولكن بشرها قال بني فاطمة لما سألت في أي وقت يكون ذلك، قال لها رسول الله في وقت خال مني ومنك ومن أبيه ومن أخيه الحسن هو وحيد فريدا ينادي هل من ناصر ينصرني ولكن ما عند معين. ثم قال رسول الله ستأتي أمة ستأتي يأتون رجال يبكون على الحسين وتأتي نساء تبكي على مصيبة النساء وفي يوم القيامة بني فاطمة هنيئا للباكين على الحسين وفي يوم القيامة أنا أشفع للرجال وأنت تشفعين للنساء. شوف هذه المنزلة وهذه العظمة للحسين. لذلك الروايات تقول أي مجلس يعقد الزهراء أيضا موجودة. يعني لما نقرأ اليوم على الزهراء وتبكون على الحسين الزهراء موجودة أيضا كما كانت في الطف سلام الله عليها في يوم العاشر في يوم العاشر ليلة الحادي عشر مساء في الروايات أنه جاء هودج من السماء فيه فاطمة وفيه رسول الله والحسن وعلي بن أبي طالب. لما جاءت فاطمة التفتت إلى رسول الله قالت أبا يا رسول الله أتأذن لي أن أخضب شعري بدم ولدي الحسين؟ قال بني فاطمة بني فاطمة اخضبي وأنا اخضب. اي نعم هنيئا لكم هنيئا لكم. وين كانت بعد حاضرة الزهراء؟ ايضا كانت حاضرة مع السبايا في طريق الشام. هكذا يقول ارباب المقاتل لما اخذوا السبايا كانت يتيمة لابي عبد الله. اليوم نتوصل بهذه اليتيمة يتيمة لابي عبد الله الحسين في الطريق الى الشام طفلة صغيرة تتذكر أبوها وتبكي على أبيها. الحادي قال لها اسكتي ما سكتت صارت تبكي وتبكي إلى أن قال لها اسكتي يا بنت الخارجي. وإذا بهذه الطفلة صارت تنادي أبتا وحسينا يا ابن رسول الله يسمونك بالخارجي. صارت تبكي وإذا بالحادي هذا الرجل اللعين أخذها ورمى بها أرضا بس رماها على الأرض طفلة صغيرة أغشي عليها وسارت القافلة. وين المصيبة؟ لما أفاقت من غشوتها تنظر ليل صحراء صحراء خالية ما فيها أي شيء. وين عمتها زينب؟ وين الإمام زين العابدين؟ وين القافلة؟ طفلة صغيرة صارت تنادي أبتا أبتا تركتني وحيدة أبتا يا انظر إلى ما يصنع بنا أبويا يضربنا ونشقف بدينا يا شماتة العدوان بينا ويالي أبونا انجتل وحنا نسبينا أولى طارش ليصل المدينة يخبر هلي بالمر علينا يخبر هلي بالمر يا علي أنا. وإذا بالرمح الذي كان عليه رأس أبي عبد الله انقلع من يد الحارس من ذلك الجندي وانشقت الأرض دخل هذا الرمح إلى الأرض كلما حاولوا إخراجه ولكن ما تمكنوا. حينما قالوا لعمر بن سعد قال اسألوا زين العابدين. جاءوا إلى الإمام زين العابدين كم مصيبة عليكم يا أهل بيت رسول الله. قالوا له يا ابن رسول الله هذا الرمح انقلع من يد صاحبه ودخل إلى الأرض وما يتحرك من مكانه. وإذا بالإمام زين العابدين نظر إلى عمته زينب قال عم تفقد الأطفال. شو أبو عبد الله هو رأسه على الرمح ولكن يرعى أطفاله وأيتامه. وإذا بالسيدة زينب وقفت صارت تنادي سكينة أجابت، تنادي رقية أجابت، صارت تتفقد الأطفال. ولكن حينما نادت بيتيمة أبي عبد الله ما سمعت جوابه. إيش سوت العقيلة يا الموالي؟ ألقت بنفسها من على الناقة على الأرض وهي تنادي وحسينا ويا إماما، وهي تنادي بني أين طرحوك. صارت تمشي بالبيداء والأشواق تدخل في رجلها، ولكن العقيلة زينب ما تهتم. ها وصلت المصيبة بعدها تولي واصل، وإذا بها تنظر إلى سواد من بعيد. اقتربت من السواد، نظرت إلى امرأة ذو هيبة ووقار والطفلة جالسة في حجرها. التفتت إليها، قالت سيدتي من أنت هكذا ترعين الأطفال؟ التفتت إليها قالت بني الزينب أنا أمك فاطمة. بني الزينب أنا أرعى أيتام ولدي الحسين. منو أنتي؟ أنا الوالد، أنا الوالد والقلب لفايان. ودور عزبني وين ما كان، أنا الوالد المذبوح ابنه. وطال الدار ما قايا يا الحزن هايا فاطم لا يا وخلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشاط فراتي. إذا لطعمت الخد فاطم عنده وجريت دمع العين في الوجنات. يا الله مولانا صدرنا بالدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد لقضاء الحوائج وشفاء المرضى سيما المنظورين. ارفعوا أيديكم بالدعاء واقرأوا هذه الآية المباركة. كلتنا عدنا حوائج لا تخجلها وأنت في دار أبي عبد الله الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعا. يا الله بيتيمة الحسين. أمن يجيب المضطر إذا دعا. يا الله أمن يجيب اللهم اكشف السوء والبلاء عنا. يا الله إلهنا بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. يا الله 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 إلهنا حاجتنا الأولى شنو هي؟ اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، لا تمتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين. اللهم اقضي حوائج المحتاجين سيما المنظورين. اللهم شافي مرضانا يا الله، أد دين كل مدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، احفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل المنافقين واليهود يا الله. اللهم فك أسرانا بأسير كربلاء زين العابدين، تقبل منا ومن الحاضرين والمؤسسين بأحسن قبولك، وابعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان وإلى شهداء الإسلام جميعا ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.